لا ما نبغى بث.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال الشيخ يوسف الوابل حفظه الله في كتابه أشراف الساعة 56: بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين، ومنها هبوب الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى على ظهر الأرض من يقول الله الله، ويبقى شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. وقد جاء في صفة هذه الريح أنها ألين من الحرير، ولعل ذلك من إكرام الله لعباده المؤمنين في ذلك الزمان المليء بالفتن والشرور. جاء في حديث نواس بن سمعان الطبري في قصة الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج: إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت
فتأخذهم
أحسن عليك فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال، فذكر الحديث، وفيه: يبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة ابن مسعود، فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضت، حتى لو أن أحدهم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال: فقد دلت الأحاديث أن ظهور هذه الريح يكون بعد نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال وهلاك يأجوج ومأجوج، وأيضا فإن ظهورها يكون بعد طلوع الشمس من مغربها وبعد ظهور الدابة وسائر الآيات العظام، وعلى هذا فظهورها قريب جدا من قيام الساعة، ولا يتعارض أحاديث ظهور هذه الريح مع حديث: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، وفي رواية: ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، فإن المعنى أنهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح الليلة قرب القيامة، ويكون مراد بأمر الله هو هبوب تلك الريح. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو أن ظهور هذه الريح يكون من الشام كما سبق، وجاء في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. ويجاب عن هذا بوجهين: الأول يحتمل أنهما ريحان شامية ويمانية، الثاني ويحتمل أن مبدأها من أحد الإقليمين ثم تصل الآخر وتنتشر عنده، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. كما تعلمون أن الريح يختلف عن الرياح. الريح حيثما ذكر في القرآن الكريم فإنه يكون مخصوصا، ولذلك يقول العلماء: الريح إذا أفرد فإنه يكون لأمر مخصوص، أما إذا جمع فإنها تكون لعدة أمور متقاربة كالتلقيح والتنظيف والترطيب ونحو ذلك من الأمور. الله جل وعلا ذكر الريح مفردا في القرآن، لا سيما الريح التي أهلكت أقوام، كما ذكر عن قوم عاد. ولا شك أن الريح هنا التي تقبض أرواح المؤمنين هي الريح الطيبة، فوصفت بأنها طيبة، لأن الأصل أن الريح الذي يكون معه المرض وموت الناس وهلاك الناس هذه توصف بوصف آخر غير الطيب، مثل ريح عقيم أو الدبور أو الريح الحارة أو الريح السموم، فهي أنواع. هذه الريح التي تقبض أرواح المؤمنين العجيب فيها أنها طيبة، فهذا يدلنا أيها الإخوة على أن هذه الريح إنما جاءت لأمر طيب، وهو تخليص أرواح المؤمنين من أجسادهم حتى لا يروا المشاهد العظام مما يكون قبل القيامة، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أخبر أن الساعة تقوم على شرار الخلق، فهبوب الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين هذا يكون في آخر الزمان. فإذا قبض الله أرواح المؤمنين كما جاء في الحديث إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، وهذا شيء عجيب، يعني تأخذهم تحت آباطهم كأن هذه الريح تسري إلى الآباط فيحسون ببردها في آباطهم ثم تخرج أرواحهم. وفي حديث الدجال قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثم يرسل الله ريحا باردة، وما في تعارض بين كونها طيبة وبين كونها باردة، الطيب وصف للطافة التي فيها، فليست هي بالشديدة المزعجة المهلكة، وأما الباردة فهذا وصف أنه ليس فيها حرارة. وأيضا من وصف الطيب لهذه الريح أنها ليس فيها لون يخوف، إذا من حيث اللون طيبة، من حيث كون هذه الريح ليست شديدة ولا سريعة طيبة، أما من حيث الحرارة والبرودة فهي باردة كما في هذا الحديث قال فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. طيب إذا قبض أرواح المؤمنين يرد إشكال كما قال المصنف، فأين يذهب الطائفة الناجية والفرقة الناجية؟ هذه الريح هي التي تقبض أرواح الطائفة الناجية، وأما لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة، المقصود إلى بمعنى القرب وليس معنى إلى قيام الساعة انتهاء الغاية، لأنه معلوم أن قيام الساعة أو يوم القيامة ويوم الساعة إلى ذاك اليوم لا يبقى أحد، فإذا إلى بمعنى قرب القيامة. ولا شك أن أرواح المؤمنين إذا قبضت فإنه لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، إما على الرفع أي الله ربي الله ربي، أو على الرفع بمعنى لا إله إلا الله، أما الله الله بالنصب أي أذكر الله فهذا تقدير ضعيف، والأول هو الأصوب حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله. وجاء في رواية حذيفة لا يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله. هذه الريح ابتداؤها إما من اليمن أو من الشام، فهذا لا تعارض بين الحديثين، لأن الريح هذه كما ذكر بعض العلماء تكون من جهة الشمال مبتدأة ومن جهة الجنوب مبتدأة ثم يلتقيان فلا يبقى. إذن معنى هذا الكلام أن هذه الريح تخرج من جهة الشمال وتنزل وتخرج من جهة الجنوب وتصعد حتى أنهما يلتقيان فيمشطان الأرض كلها، لا يبقى مسلم ولو كان في كهف من الكهوف كما في هذه الرواية التي سمعناها، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل في وسط الجبل لدخلته عليه حتى تقبضه. نعم.
قال حفظه الله 57 استحلال البيت الحرام وهدم الكعبة. لا يستحل البيت الحرام إلا أهله، وأهله هم المسلمون، فإذا استحلوه فإنه يصيبهم الهلاك، ثم يخرج رجل من أهل حبشة يقال له ذو السويقتين فيخرب الكعبة وينقضها حجرا حجرا ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها.
لا لفظ الضبط ظاهر غلط. يخرب الكعبة أحسن. أنا تعدياتها بالتضعيف أحسن من تعدياتها بالهمزة.
قال فيخرب الكعبة وينقضها حجرا حجرا ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها وذلك في آخر الزمان حين لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله ولذلك لا يعمر البيت بعد هدمه أبدا كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. روى الإمام أحمد بسنده عن سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة يخبر أبا قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبايع لرجل ما بين الركن والمقام ما بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب. ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا وهم الذين يستخرجون كنزه. وعن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرب الكعبة
يعني يخرب من خرب خرب الشيء يخربه وأما يخرب فمن أخرب أخرب يخرب أما خرب فيخرب هذا لازم وهذا قطعا ليس مراد هو إما أن يخرب أو يخرب والتضعيف يعني لعله يكون أقرب. شوف لنا أبو سعد الغريبة الحديث هو يضبطها بالحركات. نعم النهاية.
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرب الكعبة بسويقتين من الحبشة ويسلبها حيتها ويجردها من كسوتها ولكني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله. رواه أحمد. وروى الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وروى الإمام أحمد والبخاري وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ينظر إليه أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا يعني الكعبة. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يظهر ذو السويقتين على الكعبة قال حسبت أنه قال فيهدمها.
هذا الشرط من أشراط الساعة والذي قبله هذا لا يكون يعني من أشراط الساعة الصغرى ولكن المصنف ذكرهما في أشراط الساعة الصغرى بناء على أنها ليست من الكبرى وإلا فهي بعد زمان الكبرى يعني بعد نزول عيسى بن مريم بعد هلاك أجوج وماجوج كلا الأمرين قطعا بعد خروج الدجال بعد نزول عيسى بن مريم وبعد هلاك أجوج وماجوج وعلى قول جماعة من الناس أن ذلك بعد خروج الدابة وهو الصواب لأن الدابة تخرج والمؤمنون متوافرون وعلى قول بعض العلماء أن هذا أيضا يكون بعد طلوع الشمس من مغربها أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة أنا فيما ناس يريدون أن يتوبوا لكن الباب مغلق. فإذا هذا الشر قبض أرواح المؤمنين بالريح الطيبة الباردة استحلال البيت الحرام هذا يكون بعد مضي شيء من أشراط الساعة الكبرى. وأما كون أنه لا يستحل البيت الحرام إلا أهله فهذا منصوص والمقصود بأهله هنا ليس معناه المسلمون وإن قال به بعض الناس وإنما المقصود به أهله أي قاطنوه والساكنون حوله وذلك إذا قبض الله أرواح المؤمنين لم يبقى إلا الكفار فمنهم من سيسكن الكعبة ويأتي ذو السويقتين من الحبشة ويهدم الكعبة ويهدمه حجرا حجرا ثم يأخذ ما فيه من الكنوز. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصفه وصفا دقيقا جدا، وهذا يدل أيها الإخوة على أنه عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم بالوحي، إلا ما أحد يستطيع أن يصف إنسان في الغيب بهذا الوصف إلا أن يكون عنده وحي من الله جل وعلا. وفيه دلالة أن آخر أهل الحرم سيكونون من أهل الحبشة، هذا الحديث فيه دلالة أن آخر سكان الحرم يكونون من أهل الحبشة، ولذلك هذا ذو السويقتين من الحبشة هو الذي يهدم الكعبة حجرا حجرا. نعم.
قال فإن قيل إنها
وجدت شيء أبو سعد؟ نعم.
قال فإن قيل إن هذه الأحاديث تخالف قوله تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، والله تعالى قد حبس عن مكة الفيل ولم يمكن أصحابه من تخريب الكعبة ولم تكن إذ ذاك قبلة، فكيف يسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ قيل جوابا عن ذلك إن خراب الكعبة يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة، حين لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله. ولهذا جاء في رواية الإمام أحمد السابقة عن سعيد بن سمعان قوله صلى الله عليه وسلم لا يعمر بعده أبدا، وهو حرم آمن ما لم يستحله أهله. وليس بالآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها، وقد حدث القتال في مكة مرات عديدة، وأعظم ذلك ما وقع من القرامطة في القرن الرابع الهجري حين قتل المسلمين في المطاف وقلعوا الحجر الأسود وحملوه إلى بلادهم ثم أعادوه بعد مدة طويلة، ومع ذلك لم يكن ما حدث معارضا للآية الكريمة، لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين والمنتسبين إليهم، فهو مطابق لما جاء في رواية الإمام أحمد من أنه لا يستحل البيت الحرام لا يستحل البيت الحرام إلا أهله، فوقع ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيقع ذلك آخر الزمان لا يعمر مرة أخرى حين لا يبقى على ظهر الأرض مسلم.
يعني ما ذكره من الجمع لطيف، وهو أن يعني الاستحلال لا يكون إلا من أهله، فلما مثلا استحل الحجاج بن يوسف مكة وأصبح يضرب عبد الله بن الزبير ومن معه من المسلمين بالمنجنيق، هذا لا يعارض ولم يروا أن جعلنا حرما آمن، حرم آمن حكما وقدرا، ولا يستطيع أن يستحله كافر إلى أن يأتي ذو السويقتين الحبشة. ولذلك أيها الإخوة لو أن الحرم لم يكن أحد يدافع عنه، الله جل وعلا هو الذي يدافع. تأملوا معي أن كفار قريش ما كانوا يستطيعون أن يدافعوا عن الحرم، فقال عبد المطلب يناجي ربه وهو على الشرك لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن أبدا محالهم وصليبهم محالك، صار يدعو الله عز وجل في أبيات مشهورة. فلما أصبحوا جاء طير الأبابيل بأمر الله عز وجل، ولهذا ذكر بعضهم وجها جميلا وهو أن البيت إذا لم يكن له من يحميه فحاميه الرب جل وعلا، وإذا كان المسلمون حماة فالأمر موكول إليهم. وقد درسنا في الجامعة الإسلامية أستاذ في التاريخ، فأخبرنا أن الأسطول البرتغالي وكان من أعظم الأساطيل في القرن التاسع عشر نهاية القرن التاسع عشر في عام 1800 وكم نسيت الآن ميلادية، سيرت أسطولا حتى جاءت من طريق الرجاء الصالح ثم من باب المندب، وكان مقصود هذا الأسطول هدم الكعبة، العهد على هذا الأستاذ التاريخي لأن أنا ما عندي علم في التاريخ، فقال هذا الأستاذ أن هذا الأسطول العظيم الذي كان يتكون من أكثر من 120 سفينة حربية جاء إلى شواطئ جدة، وقبل الوصول إلى الشاطئ والميناء ولم يكن للمسلمين حينئذ هم ولا غم إلا أنفسهم، لأنهم كانوا في حيص بيس ما يعرفون أي شيء. يقول: فجاء ريح عاصف ضربت هذه السفن بعضها ببعض، ما نجا منها إلا سفينة واحدة ولت هاربة حتى وصلت إلى المملكة البرتغالية وكتبت عن هذه القضية وهذه الواقعة. ثم يقول إن بقايا هذه السفن لا زالت موجودة عند الناس في جدة، منهم من صنعها سفينة ومنهم من صنعها بابا، وهكذا غنموها غنيمة. فالله جل وعلا أخبر في القرآن: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كل كافر يريد البيت العتيق الله جل وعلا لا يمكنه أبدا، وذلك الله تولى هذا الأمر. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله؟ الله قال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أما المسلمون إذا استحلوا حرمة البيت، حرمة يعني منع القتال، هذا المقصود بحرمة البيت، إذا استحلوا حرمة البيت وقاتلوا في البيت فهذا لا يعني أنها مخالفة لنص الآية. فأنتم تعلمون أن الحجاج خالف هذه الحرمة، حمدان قرمط القرمطي خالف هذه الآية، وفي الأخير أحداث 1980 تعرفون خالف هذه الآية، قاتلوا في حرم الله في داخل المسجد الحرام في داخل الكعبة قاتلوا. فهذا حصل منهم استحلال لحرمته تحت ذرائع التأويل والتحريف والمبررات الفاسدة الإبليسية، ولا شك أن هذا لا ينافي عموم الآية كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بأشراط الساعة الصغرى، فماذا تبون نبدأ بالكبرى؟ طيب ناخذ التمهيد.
قال حفظه الله: الباب الثاني أشراط الساعة الكبرى. تمهيد: أولا ترتيب أشراط الساعة الكبرى. لم نجد نصا صريحا يبين ترتيب أشراط الساعة الكبرى حسب وقوعها، وإنما جاء ذكرها في الأحاديث مجتمعة بدون ترتيب، إذ كان ترتيبها في الذكر لا يقتضي ترتيبها في الوقوع، فقد جاء العطف فيها بالواو وذلك لا يقتضي الترتيب. ومن النصوص ما خالف ترتيبها فيه ترتيبها في نص آخر. ولكي يتبين هذا فسأذكر نماذج من ذلك بذكر بعض الأحاديث التي تعرضت لذكر الأشراط الكبرى جملة أو ذكر بعضها.
يعني الترتيب لا يعلم إلا بحرف ثم أو بسياق يدل على أن التالي بعد الأول، أما مجرد الذكر بالواو أو مجرد الذكر بصيغة الجمع فهذا لا يمكن العلم بالترتيب فيه. ولذلك اختلف العلماء في ترتيب هذه الأشراط، اختلافهم مبني على ماذا؟ على عدم وجود نص يرتب هذه الأشراط التي قال عنها العلماء إنها 10 آيات. نعم.
قال: أولا روى الإمام مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وروى مسلمون هذا الحديث عن حذيفة بن أسيد بلفظ آخر وهو إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات خص بالمشرق وخص بالمغرب وخص بجزيرة العرب والدخان والدجال والدابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قرعة
من قعرة عدن
من قعرة عدن ترحل الناس
ترحل الناس يعني تنقلهم من منزل إلى منزل
ترحل الناس في رواية والعاشرة نزول عيسى بن مريم فهذا حديث واحد عن صحابي واحد جاء بلفظين مختلفين في ترتيب الأشراط
وليس فيه ترتيب أصلا لأن الواو في اللغة العربية لا هذا الحرف لا يدل على الترتيب إنما يدل على مطلق الذكر وإذا كانت الرواية في بعضها تقديم وتأخير هذا يؤكد لنا أن الواو ليس بالترتيب
ثانيا وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة وروى مسلم هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ آخر بادروا بالأعمال ستا الدجال والدخان ودابة الأرض طلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصت أحدكم
يعني المقصود بالست ليس معناها أن أشراط الساعة الكبرى ست وإنما المقصود بادروا بالأعمال ستا أي بادروا بالأعمال قبل أن تكون هذه الست بادروا بالأعمال قبل هذه الست لأن إذا وقعت فإن الإنسان إما أنه لا ينتفع بالعمل وإما أنه ينشغل عن العمل أحد أمرين فمثلا إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينتفع بالعمل إذا كان الدخان ينشغل عن العمل إذا كان الدجال ينشغل عن العمل إذا كانت الدابة لا ينتفع بالعمل أو خاصة أحدكم فينشغل بذلك عن العبادة بذلك أو أمر العامة الفتن العامة ينشغل بذلك عن العبادة هذا المقصود وليس المقصود حصر الأشراط الكبرى في هذه الست نعم
قال وهذا أيضا حديث واحد عن صحابيين واحد جاء بلفظين مختلفين في ترتيب بعض الأشراط وفي أداة العصر حيث جاء مرة بأول أخرى بالواو وهما لا يدلان على الترتيب الذي يمكن معرفته هو ترتيب بعض الأشراط من خلال حدوث بعضها إثر بعض كما ورد في بعض الروايات
هذا هو الطريق الذي يمكن منه أن يدرك الإنسان ترتيب هذه الأشراط يعني مثلا لما أنت تعلم أن المهدي يقاتل الروم فيسمع بأن الدجال خرج فيرجع إلى الشام وهو في الشام ينزل عيسى بن مريم فأنت تدرك أن المهدي أول ثم الدجال ثم عيسى بن مريم ثم لما ينحاز من معه من المسلمين إلى طور سيناء تعلم أنه سيأتي ياجوج وماجوج نعم
قال مثل ما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه كما سيأتي ذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى وقد ذكر فيه بعض الآيات مرتبة حسب وقوعها إنه ذكر أولا خروج الدجال على الناس ثم نزول عيسى عليه السلام لقتله ثم خروج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى عليه السلام وذكر دعاءه عليهم بالهلاك وكذلك جاء في بعض الروايات أن أول الآيات كذا وفي بعضها آخر الآيات كذا ومع هذا فإن هناك اختلافا في هذه الأولوية بين العلماء وهذا الاختلاف موجود من عصر الصحابة رضي الله عنهم
الاختلاف في الأولية يعني في بعض الأحاديث نص أول آيات كذا وآخر الآيات كذا وفي رواية أول آيات كذا ليس هو نفسه شيء آخر فهذه تسمى الأوليات النسبية الأوليات إيش؟ النسبية والآخريات النسبية
قال وهذا الاختلاف موجود من عصر الصحابة رضي الله عنهم فقد روى الإمام أحمد ومسلم عن أبي زرعة قال جلس إلى مروان بن الحكم بالمدينة ثلاثة نفر من المسلمين فسمعوه وهو يحدث عن الآيات أن أولها خروج الدجال فقال عبد الله بن عمر لم يقل مروان شيئا قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروج طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، أيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. هذا لفظ مسلم. وزاد الإمام أحمد في روايته قال عبد الله وكان يقرأ الكتب وأظن أولها خروجا طلوع الشمس من مغربها. قال المؤلف حفظه الله نعم، جمع الحافظ بن حجر بين أولية الدجال وأولية طلوع الشمس من مغربها، فقال الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى عليه السلام، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة، ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب.
هذا أحسن ما قيل في الجمع بين أولية خروج الدجال وبين أولية طلوع الشمس من مغربها. نعم.
قال ثم قال والحكمة في ذلك أنه عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر، تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة. وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس. ويرى الحافظ الكثير أن خروج الدابة هو أول الآيات الأرضية التي ليست بمألوفة، فإن الدابة التي تكلم الناس وتعين المؤمن من الكافر أمر مخالف للعادة المستقرة، وأما طلوع الشمس من مغربها فهو أمر باهر جدا، وذلك أول الآيات السماوية. وأما ظهور الدجال
يعني كان عيسى ابن كان الحافظ ابن كثير يرى أن خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها أول قبل المسيح الدجال وقبل نزول عيسى وقبل أن يكون هناك يعني يأجوج ومأجوج، ولكن جمع الحافظ ابن حجر هو الأقرب. نعم.
قال وأما ظهور الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء وخروج يأجوج ومأجوج فإنهم وإن كان ظهورهم قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل ظهور الدابة إلا أنهم بشر ومشاهدتهم وأمثالهم من الأمور المألوفة، بخلاف ظهور الدابة وطلوع الشمس من مغربها فهو ليس من الأمور المألوفة.
إذن الحافظ ابن كثير جمع بأن عيسى كونه قبل والمسيح الدجال قبل ويأجوج ومأجوج قبل، فهذه لأنها من جنس البشر كلهم هو أمر مألوف في أصله، وأما خروج الدابة وطلوع الشمس أمر غير مألوف، فالمقصود بالأولية أمر غير مألوف، وهذا أيضا معنى معقول. نعم.
قالوا الذي يظهر أن المعول عليه ما ذهب إليه ابن حجر فإن خروج الدجال من حيث كونه بشرا ليس هو الآية، وإنما الآية خروجه في حالته التي هو عليها من حيث كونه بشرا، ومع ذلك يأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت ويكون معه كذا وكذا مما ليس مألوفا، كما سيأتي بالكلام على الدجال. فالدجال في الحقيقة هو أول الآيات الأرضية التي ليست مألوفة. وقال الطيبي
يعني صاحب شرح المشكاة
أحسن الله عليك. وقال الطيبي الآيات أمارات للساعة، وإما على قربها وإما على حصولها، فمن الأول الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج والخسف، من الثاني الدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس، وهذا ترتيب بين جملة من الآيات وجملة أخرى منها دون تعرض لترتيب من درج تحت هاتين الجملتين، مع أنه يظهر لي أن الطيب يرى ترتيب الآيات حسب ما ذكره في كل قسم، فإن هذا التقسيم الذي ذهب إليه تقسيم حسن ودقيق، إنه إذا خرج القسم الأول الدال على قرب الساعة قربا شديدا كان فيه إيقاظ للناس يتوبوا ويرجعوا إلى ربهم، ولم يكن هنالك تمييز بين المؤمن والكافر، وهذه العلامات التي ذكرها في القسم الأول سبق أن ذكرت أنه جاء ترتيبها حسب وقوعها وأضاف إليها الخصوفات وذلك مناسب لها. وأما إذا ظهر القسم الثاني الدال على حصول الساعة فإن الناس يتميزون إلى مؤمن وكافر، كما سيأتي أنه عند ظهور الدخان يصيب المؤمن فيأتي الزكام، والكافر ينتفخ من ذلك الدخان، ثم تطلع الشمس من مغربها فيقفل باب التوبة فلا ينفع الكافر إيمانه ولا التائب توبته، ثم تظهر بعد ذلك الدابة فتميز بين الناس فيعرف الكافر من المؤمن، لأنها تسهم المؤمن وتختم الكافر، كما سيأتي ذكر ذلك، ثم يكون آخر ذلك ظهور النار التي تحشر الناس. وقد جريت في ذكر لأشراط الساعة الكبرى على هذا الترتيب الذي ذكره الطيبي، لأنه في نظري أقرب إلى الصواب، والله أعلم. وقبل ذكر هذه العلامات العشر الكبرى تحدثت عن المهدي، لأن ظهوره يكون سابقا لهذه العلامات، وهو الذي يجتمع عليه المؤمنون لقتال الدجال، ثم ينزل عيسى عليه السلام ويصلي خلفه، كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى.
وترتيب الذي اختاره ترتيب حسن. نعم.
قال ثانيا: تتابع ظهور الأشراط الكبرى. إذا ظهر أول علامات الساعة الكبرى تتابعت الآيات كتتابع الخرز في النظام، يتبع بعضها بعضا،
يعني حتى أن الأولى إذا ظهرت لا تنقضي حتى تكون الثانية، والثانية لا تنقضي حتى تكون الثالثة، كسلسلة مرتبطة بعضها ببعض.
قال رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خروج الآيات بعضها على إثر بعض، يتتابعن كما تتتابع الخرز في النظام. قال: وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. والذي يظهر لي والله أعلم أن المراد بهذه الآيات هي علامات الساعة الكبرى، فإن ظاهر هذه الأحاديث يدل على تقارب ظهورها تقاربا شديدا، ويعيد ذلك ما سبق ذكره بالكلام على ترتيب أشراط الساعة الكبرى، من أن بعض الأحاديث ذكرت أن بعض هذه العلامات تظهر في زمان متقارب، إن أول العلامات الكبرى بعد المهدي ظهور الدجال ثم نزول عيسى.
والدجال طبعا كما سيأتي يخرج والمهدي موجود، ثم عيسى بن مريم ينزل والدجال حي فيقتله، ثم عيسى بن مريم حي فيخرج يأجوج ومأجوج، هذا كله يحصل، ويعني التالية على إثر الأولى. نعم.
قال: ثم نزول عيسى عليه السلام لقتله، ثم ظهور يأجوج ومأجوج ودعاء عيسى عليه السلام عليهم فيهلكهم الله، ثم قال عيسى عليه السلام: ففيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتم التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهارا،
يعني متمة يعني كملت الوقت، فلا يعرفون متى يعني تكون الساعة. نعم.
قال: وهذا دليل على قرب الساعة قربا شديدا، فإن بين موت عيسى عليه السلام وقيام الساعة شيء من العلامات الكبرى، كطلوع الشمس من مغربها وظهور الدابة والدخان وخروج النار التي تحشر الناس، فهذه العلامات تقع في وقت قصير جدا قبل قيام الساعة، مثلها كمثل العقد الذي انفرط نظامه، والله أعلم. وقد وجدت ما يؤيد ما ذكرته، فقد قال الحافظ بن حجر: وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة، وهو عند أحمد.
يعني إن شاء الله تعالى في الجلسة القادمة تقرؤون كتابين، أحدهما لشيخنا عبد المحسن العباد فيما يتعلق بالمهدي فإنه من أنفس ما كتب، والثاني كتاب الشيخ حمود التويجي رحمة الله عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله. أبو سعد،
قبل هذا إن شاء الله الخميس بعد العشاء إن شاء الله عزمك وعزم الأخوة جميعا على عشاء نيال الشيخ عبد الله بن عباد،
الله يسعدك.
الخميس
إن شاء
الله بعد بكره، عشان ما وجدت ضبط يعني لها الحديث، ما وجدت لا في النهاية ولا
غريبة.
يقول في مقاييس اللغة الفارس، يقول الخاء والراء والجيم أصلان، وقد يمكن الجمع بينهما أقوال حقه. كل الخاء والراء والباء أصلا يدل على التثلم والتثقب، فالقربة الثقبة، والعبد الأقرب المثقوب الأذن، والقرب ثقب الوادي، والقربة عروة، والقربة عروة المزاد من باب وهو الأصل، من الباب وهو الأصل. الخراب ضد العمار، والقرب منقطع الجمهور من الرمل. فأما الخارب فسارق الأذن الخاصة، وهو القياس، لأن السرقة إبقاع ثلمة في المال.
أما في أقربها الشيخ اللي في قاموس المحيط،
لا
أما ضبط الحديث بالضبط ما وجد.
طيب قاموس المحيط شيء يقول هذا مشكلة.
طبعا بعد ما ذكر يعني وخربه ضرب خربته وثقبه أو شقه، والدار خربها كأخربها،
أي خربها كأخربها. هو ما في إشكال، حديث يا إما من أخربة يا إما من خرب، لكن سياق خربة لا، بس ما لقيت أحد نص عليه. شو عطنا النهاية؟
شو يقول؟ لكن قال خربة فيه الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بخربة. الخربة أصلها العيب، والمراد بها ها هنا الذي يفر بشيء يريد أن ينفرد به ويغلب عليه مما لا تجده الشريك. والخارب أيضا سارق الإبل خاصة، ثم نقل إلى غيرها اتساعا. وقد جاء في سياق الحديث في كتاب البخاري أن الخربة الجناية والبلية. قال الترمذي
الخربة خرب
بالفتح،
بالفتحة عجيب،
الخربة الخربة الجناية والبلية.
إن البيت لا يعيد
ولا طارا بخربة،
بخربة
بخربة سكون الراء،
نعم بخربة. نعم
شيخ شو قال الترمذي؟
أيوة
قال الترمذي وقد روي بخزية، فيجوز أن يكون بكسر القاء وهو الشيء الذي يستحي منه أو من الهوان والفضيحة، ويجوز أن يكون بالفتح وهو الفعلة الواحدة منه. وفيه من اقتراب الساعة إخراب العامل وعمارة الخراب. الإخراب أن يترك الموضع خريبا، والتخريب الهدم.
المراد شوف التخريب، التخريب من خرب يخرب تخريبا، وأما أخرب يخرب إخرابا. شوف في فرق. إذن الإخراب لا الإخراب عدم إعماره، وأما التخريب فهو الهدم. أعيد مرة ثانية العبارة.
هذا يا شيخ جاء في الحديث من اقتراب الساعة إخراب العامر وعمارة الخراب.
إخراب العامر وعمارة الخراب. أيوة.
إخراب يقول أن يترك الموضع خريبة.
أيوة يترك الموضع خريبة.
والتخريب الهدم.
والتخريب الهدم.
والمراد
إذن عندنا من خرب، لأن قال من التخريب.
شوف
زين، شوف الفتح، شوف خلينا نكمل احنا مع ابو سعد ونشوف. اي نعم.
والتخريب الهدم، والمراد ما تخربه الملوك من العمران وتعمره من الخراب شهوة لا إصلاح. ويدخل فيه ما يعمله المترفون من تخريب المساكن العاملة لغير ضرورة وإنشاء عمارتها.
غريبة لا لا لا. الأثير ما يترك لفظة، كيف ما جاب اللفظة؟ سبحان الله، هذا يؤكد مقولة الشيخ الألباني، كم ترك الأول للآخر. سبحانك اللهم بحمدك شهر الله استغفرك واتوب إليك. شيخ خاصة عشان الشباب يسمعون. قول احنا قريناها في البخاري. يخرب يخرب
شيخ غرب. بادروا بالأعمال ستة وذكر صلى الله عليه وسلم خاصة أحدكم. شنو معناتها خاصة أحدكم؟
أنت تصيب بمصيبة في نفسك ما تقدر تسوي شيء.
أحسن.
تنشغل. أو تمرض. أو تفقر.
مصيبة خاصة يعني شيخ.
نعم.
السلام.